إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب بيع الشعير بالشعير، واستشكل علينا لفظة الذهب بالذهب، والنسخة التي شرحها الحافظ ابن حجر فيها الذهب بالورق. القسطلاني في شرحه، وهو يعنى بالألفاظ كثيرا، يعنى بالنسخ، هكذا عنده الذهب بالذهب. وقال إنه في نسخة، قال ولأبي ذر في نسخة الذهب بالورق، وقال وصحح أو كتب عليها صح في الفرع أو صححها في الفرع، يعني في فرع اليونينية، أي النسخة المشهورة من صحيح البخاري. وكأن هذا العالم الذي كتب كلمة صح على هذه النسخة كأنه اعتمد بحث الحافظ ابن حجر في نقله عن الإمام الحافظ ابن عبد البر. وقد نص الإمام الحافظ ابن عبد البر على أنه لا خلاف في هذا عن مالك بن أنس أنها الذهب بالورق. فهذا الكلام من الحافظ ابن عبد البر يجعلنا نرجح ونصحح أنها الذهب بالورق كما صحح هذا العالم الذي كتب صح على هذه النسخة، والحافظ ابن حجر رحمه الله اعتمد ذلك الذهب بالورق. وكذلك مما يؤيد أن هذا هو الصحيح في الحديث والله أعلم، أن عمر بن الخطاب استشهد بالحديث في الرد على هذه المعاملة التي كانت بين طلحة وبين مالك بن أوس للحدثان. والمعاملة التي كانت بينهما إنما هي ذهب بفضة. فلو كانت اللفظة هكذا الذهب بالذهب لما كان في الحديث حجة، لقال له طلحة ليس في الحديث حجة يا عمر، لأنه قال الذهب بالذهب وأنا هنا ذهب بورق، أرأيتم؟ إذن هذا يؤيد أن اللفظة التي قال عمر الله أعلم الذهب بالورق. وكأن الراوي هذا أو هذا الناسخ الذي كتب هنا الذهب بالذهب كأنه اشتبه عليه والله أعلم، يعني قد يقول قال من فين جاء الاشتباه على هذه اللفظة الذهب بالذهب. كأن الراوي لما رأى كلمة والبر بالبر والشعير بالشعير التمر بالتمر ظن أنها والذهب بالذهب، جعلها هكذا على الجادة والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب بيع الفضة بالفضة. وكما قلت الباب واحد، ولكن الأحاديث والروايات متنوعة، الأصل واحد. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي أنه قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه أنه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد، عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، فهذا سليل العلماء لأن أباه كان عالما، وكذلك كان جده عالما، وكذلك جد أبي، وأما جده الأعلى فإنه أحد العشر المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وعبيد الله بن سعد بغدادي وكان قاضيا بأصفهان، وهو ثقة من الطبقة 11، توفي 60 و200 وله 75 سنة. وأخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثني عمي. عمه هو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد. يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد أبو يوسف المدني نزيل بغداد، وثقة فاضل من صغار الطبقة 9، توفي 200. قال الذهبي في الكاشف: حدة ورع. وحديثه أيضا في الكتب 6. والبخاري إذا قال حدثنا يعقوب هو الدورقي. أحمد بن حنبل إذا قال حدثنا يعقوب هو هذا الزهري. قال: حدثنا ابن أخي الزهري. أما الزهري فهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المعروف، أما ابن أخيه هذا وهو من الرواة اسمه محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله. طيب ما اسم جده؟ محمد بن عبد الله بن من؟ سؤال ذكاء هذا، بس ذكاء خفيف يعني. هو اللي يحفظ اسم الزهري يأتي بالجواب. بن مسلم. نعم، محمد بن عبد الله بن مسلم. لماذا؟ لأن الزهري اسمه محمد بن مسلم. نعم، محمد بن مسلم. الزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب. ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، يعني شوف نسب إلى جده الخامس تقريبا. وعبد الله ابن شهاب هذا الزهري حضر معركة أحد مع المشركين، وهو الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته. هذا عبد الله ابن شهاب هذا جد الزهري، يخرج الحية من الميت. أما محمد بن عبد الله فليس كعمه، بل هو فيه ضعف. قال في التقريب: صدوق له أوهام، وهو من أهل المدينة، توفي 57 و100 ومن الطبقة 7. وأخرج حديثه أصحاب الكتب 6. قال: عن عمه. عمه هو الزهري. إنه قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد. فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. حدثه يقول أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا. هذا يعود إلى أي شيء؟ ماذا قال في الفتح؟ يقول حافظ هنا رحمه الله: هكذا ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير. فيه اختصار وتقديم وتأخير، يعني يجعل الرواية مشكلة جدا. طيب ما هو الاختصار وما هو التقديم والتأخير؟ يقول: وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب ابن إبراهيم شيخ البخاري فيه بلفظ: إن أبا سعيد حدثه حديثا مثل حديث عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الصرف، فقال أبو سعيد فذكره. فظهر بهذه الرواية معنى قوله مثل ذلك، أي مثل حديث عمر، أي حديث عمر الماضي قريبا في قصة طلحة ابن عبيد الله. إذن من أين الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الطريقة التي تميز فيها؟ يكشف الغموض من الروايات والإجمالات بروايات أخرى، لأنه رجل حافظ في الحديث مطلع واسع الاطلاع. أما غيره من الشراح ربما لا يصل إلى رتبته في الحفظ والاطلاع، فيجتهد ويتكلف. ولذلك يقول هنا الحافظ رحمه الله: وتكلف الكرماني هنا فقال: قوله مثل ذلك أي مثل حديث أبي بكر في وجوب المساواة. يعني الكرماني رحمه الله رجع إلى أقرب حديث في الباب الذي قبله حديث من؟ حديث أبي بكر. تأملوا في الباب الذي قبله حديث أبي بكر. جيد. يقول الحافظ هنا: ولو وقف على رواية الإسماعيلي لما عدل عنها. واضح؟ إذن الكرماني هنا اجتهد. الكرماني اجتهد لأنه يعني الكرماني رحمه الله ما على المحسنين من سبيل. الرجل لم يقف على الرواية. وإذا لم تقف على الرواية فالظاهر أن كلمة مثل ذلك تعود إلى أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور بالنسبة للحديث هذا؟ حديث أبي بكر. لكن هناك رواية تفيد أن الإشارة إلى حديث عمر. والله أعلم. أعمل حديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
طيب، هنا عندي في الحاشية قال: حدثه مثل ذلك حديثا. قال: أي مثل حديث أبي بكر رضي الله عنه السابق وجوب التساوي بين البدلين. يعني في شخص يريد أن يعلق على صحيح البخاري ولا يرجع إلى فتح الباري، هل هذا ممكن؟ سبحان الله. وكأنه أخذ هذا من بعض الشراح. أنا ما أدري القسطلاني، لأنه يعتمد على شرح القسطلاني كثيرا، في الحقيقة ما رجعت، لكن القسطلاني معتمد على شرحين أو على ثلاثة شروح تقريبا، يعتمد على الفتح، يعتمد على العيني، ويعتمد أيضا على الكرماني. فكأن هذا الرجل أخذ من القسطلاني، والقسطلاني أخذ من الكرماني. ولكن هل القسطلاني رحمه الله اعتمد كلام الكرماني ولم ينتبه لكلام الحافظ بن حجر؟ تحتاج إلى أن نرجع. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا. لا تشفوا أي لا تفاضلوا، أي لا تفاضلوا. وهذا النهي، اللفظة تفيد النهي عن الزيادة. ولا تشفوا أي لا تفاضلوا بينهما عند الصرف. إذن كلمة ولا تشفوا بعضها على بعض بمعنى، يعني بمعنى ما جاء في الرواية الأخرى مثلا بمثل، سواء بسواء. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. هذا الحديث حقيقة فيه تقعيدات وتفصيلات ما جاءت في الرواية الأخرى، لأن هذا الحديث فيه النص على وجوب التقابض والنص على وجوب التماثل. أما النص على وجوب التماثل فمن أين يؤخذ؟ مثلا بمثل. وأيضا أكد ذلك فقال: ولا تشفوا، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. إذن هذه مسألة التماثل. وأما التقابض: ولا تبيع منها غائبا بناجز. طيب، كلمة ولا تشفوا بعضها على بعض وكلمة مثلا بمثل إنما تصدق على بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وأما على بيع الفضة بالذهب فليس بشرط. وأما كلمة ولا تبيع منها غائبا بناجز فإن هذا يشمل الجميع، سواء كان ذهب، سواء كان المبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة أو فضة بذهب. كلمة ولا تبيع غائبا منها بناجز الكل يرجع على الكل. ولا شك أنه الذي يعني جعلنا نشرح هذا الشرح نوضح هذا التوضيح الرواية الأخرى الحديث الأخرى، لأن ما يمكن في هذه المسائل أن تعتمد على رواية واحدة مختصرة. لاحظوا، ولكن لابد أن نضم الروايات بعضها على بعض. ثم قال رحمه الله: باب بيع الدينار بالدينار نساء. يعني ما معنى نساء؟ أي نسيئة، أي إلى أجل متأخر، يعني يكون متأخرا. ما حكم ذلك؟ إيش حكم هذا؟ لا يجوز. والبخاري رحمه الله كأنه يعني عنده حسن تخلص، عنده حسن تخلص، يعني ينتقل المسألة إلى مسألة أخرى، ولكن قبل أن ينتقل إليها يمهد بشيء قبلها ليكون التخلص يعني جميلا. فهنا عندما قال أن ذكر الحديث ولا تبيعوا منها غائبا بناشز، عقد بابا في مسألة التأخير، هذه مسألة التأخير إيش حكمها؟ طيب نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد أنه قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وهو شيباني بصري ثقة ثبت من الطبقة التاسعة ومشهور بالكنية يعني أبو عاصم النبيل، توفي سنة 210 ومن الطبقة العاشرة وحديث في الكتب الستة ومن الطبقة التاسعة كما تقدم. قال حدثنا ابن جريج، إذن على هذا يكون هذا من كبار شيوخ البخاري. حدثنا ابن جريج ولكن هنا يروي عنه بواسطة، هنا يروي عنه بواسطة علي بن المديني. قال حدثنا ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المتوفى سنة 50 وهو ثقة فقيه مكي. قال أخبرني عمرو بن دينار المكي الجمحي بالولاء الفقيه الإمام المتوفى سنة 26 أن أبا صالح الزيات، الزيات أو السماء واسمه ذكوان وثقة ثبت متوفى سنة 100 وحديث أبي صالح الزيات في الكتب الستة، أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم أي سواء بسواء، ما في تفاضل، ما بينهم ربا الفضل. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، أي لا يقول بهذا التحريم، تحريم الزيادة، لا يمنع من ربا الفضل يقول. فقال أبو سعيد سألته، أبو سعيد سأل ابن عباس يقول: فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ يعني تحليل ربا الفضل بين النقود، دينار بالدينار والدرهم بالدرهم، تحليل ربا الفضل، هل هذا عندك فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عندك فيه نص في القرآن؟ فقال ابن عباس: كل ذلك لا أقول. يعني عندهم إنصاف وتواضع، ما عندهم الغطرسة والتكبر هذا. سبحان الله، الرجل يسأله، أبو سعيد يسأله: من أين جئت بهذا الحكم؟ عندك في دليل من كتاب ومن السنة؟ ما تكبر وما تغطرس وما تعالى كما أخلاق كثير من الناس اليوم مع الأسف، وإنما قال: والله ما عندي، كل ذلك لا أقول، كل ذلك لا أقول، ليس عندي في ذلك حديث وليس ذلك آية. طيب، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مني. ما شاء الله على التواضع. ولكنني أخبرني أسامة، ولكنني أخبرني أسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، أي في التأخير. عبد الله بن عباس أخذ بمفهوم الحديث، أخذ بمفهوم الحديث، يعني قول النبي لا ربا إلا في النسيئة، ما مفهومه؟ إباحة ربا الفضل. يعني إنما الربا، إنما التحريم إنما يكون في النسيئة، أي في التأخير، أي في التأخير. أما في غير التأخير، إذا ما في تأخير فما في ربا. من هنا أخذ عبد الله بن عباس أن التفاضل، أن التفاضل جائز، لا ربا إلا في النسيئة، أي لا ربا إلا في التأخير. ولكن الحديث ذا صحيح، لا ربا إلا في النسيئة، ولكن هذا الحديث الجواب عليه، قد يقول قال إيش الجواب على هذا الحديث؟ أولا لابد أن نقرر أن ربا الفضل حرام بين الأجناس المتفقة في العلة، يعني كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، هذا حرام. والدليل على التحريم النصوص الكثيرة هذه التي عندكم قرأتموها، إلا مثلا بمثل، لا تشف بعضها على بعض، ها هذا كله تدل على تحريم التفاضل، لابد أن تكون مثلا بمثل سواء بسواء. وهذا من فقه البخاري، البخاري رحمه الله كأنه ساق هذا، كأنه ساق هذا، يعني يبين أن مسألة التفاضل حرام، وأن هذا الدليل لا يدل على إباحة التفاضل، وإنما فيه تحريم التأخير فقط. يعني هذا الحديث لا ربا إلا في النسيئة يدل على تحريم، على التحريم في التأخير. جيد؟ طيب، هل هذا على إطلاقه؟ يعني هل هذا الحديث يدل على أن الزيادة مشروعة أو مباحة؟ الجواب لا. والجواب على الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، أي إذا اختلفت الأجناس، ينبغي أن نحمل على هذا، لا ربا إلا في النسيئة في حالة واحدة، متى؟ إذا اختلفت الأجناس. إذا اختلفت الأجناس، إذا كان ذهب بفضة أو فضة بذهب، فالربا حينئذ إنما يكون في النسيئة فقط، وأما في الفضل فلا ربا، وأما في الفضل فلا ربا. إذن كلمة لا ربا إلا في النسيئة إنما يحمل على حالة واحدة إذا اختلفت الأجناس، أما إذا اتفقت الأجناس ففي ربا الفضل كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. ولذلك البخاري رحمه الله من فقهه عقد بابا بعد ذلك، ماذا قال؟ باب بيع الورق بالذهب نسيئة، أنه جائز. يعني كان يريد أن يشرح الحديث. نقف عند هذا الموضوع ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.